باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحده من اشكر نعمه الهنا القدوس الذي دعانا بنعمته لخدمته المقدسه واتى بنا الى هذه الساعه ولهذا المكان المقدس. واشكر ابائي الكهنه الموقرين كانت هذه الكنيسة لحسن استقبالهم وحفوتهم وتكريمهم لشخص ضعيف ومحبتهم التي لا أستحقها. وأشكر جميعكم لحضوركم هذا رغم أن النهاردة يوم عمل لديكم و أرجو في عجالة أننا أجيب على هذه الأسئلة المطروحة علي بعد الاستئذان من حضرات الآباء المقرين. طيب، سؤال: مع بداية كل عام ميلادي جديد نتذكر شهدائنا في الكشح، نود أن نعرف الجديد في قضية الكشح. نعلم أنه حتى الآن لم يصدر حكم نهائي، ترى متى تتوقعون أن يصدر القضاء المصري حكمه؟ ربما تعلموا أو بعضكم يعلم أنه في أعقاب أحداث الكشح التي راح ضحيتها 21 شهيد مسيحي، وأؤكد على أنهم شهداء لأنهم طلب منهم أو من غالبيتهم أن يقولوا الشهادة قبل أن يميتوهم. وأحدهم على دراعه كان مرسوم صورة العذراء وقالوا له قول الشهادة، ما قالش، فقطعوا دراعه حتت وحرقوه كله ولم نجد منه أي أثر. أحدهم قابلوه في الطريق وقالوا له الشهادة، فقال لهم لا، وراح فارد إيديه راحوا ضربينه بالنار. أحدهم في بيته قالوا له الشهادة، قال لهم لا، فراحوا ضربينه بالنار وفي بيته ولعوا فيه، وهكذا الباقين. فغالبيتهم الشهداء ما لم يكن كلهم. شخص ضعيف، شاب صغير السن، كان جاي من قرية قريبة من الكشح وداخل الكشح على العجلة بتاعته علشان رايح المدرسة، فوقفوا وقالوا له الشهادة، ما قالش، قعدوا يضربوه بالفيسان لغاية لما مات. وبعدين أبوه خدته النيابة ولا البوليس وصمموا انه هو يقول ان في عربية خبطته، ولذلك لم يدرج هذا مع 21 ولم يعترفوا به، وايضا لم يصرف له اي تعويض من التعويضات اللي صرفت، التعويضات الواهية التي صرفت. في اعقاب هذه الاحداث قبض البوليس على 96 شخص، 38 مسيحي و 58 غير مسيحيين. ال 38 المسيحيين متهمين بإحراز أسلحة وبتجمهر وبسرقة بالإكراه إلى آخره. في ديسمبر سنة 2000 كان القاضي رقيق القلب وطيب جدا، ولم يشأ أن يدخل عيد الميلاد وعيد الفطر لأنه كان في وقتها رمضان، فحول المحكمة إلى مصطبة وأخرج واحد من المسيحيين وواحد مسلمين وتعانقوا وأفرج عن 96 متهم عشان يعيدوا في بيوتهم، وأصدر حكمه في فبراير 2001، وكان الحكم بالإفراج عن جميع المتهمين 96 اللي منهم 38 مسيحيين و 56 مسلمين أو 58 مسلمين، وما يزال حتى هذه الساعة مفرج عنهم. طعنت النيابة في هذا الحكم، ولأول مرة في تاريخ محكمة القضاء محكمة النقد أن تصدر قرارا في خلال شهرين أو ثلاثة. ففي مايو صدر الحكم من محكمة النقد بإعادة التحقيق في القضية، وفتح التحقيق في هذه القضية اعتبارا من أكتوبر 2001، وانتهى التحقيق في ديسمبر 2002، وحفظت القضية للحكم الذي سيصدر في 27 يناير القادم. هذا من جهة ما تم في هذه القضية أنها مؤجلة إلى 27 يناير لإصدار الحكم. أما ماذا سيكون الحكم فلا نعلم، من جهتي غير متفائل نهائيا لأكثر من سبب. أولا، ضغط على بعض الشهود فعدلوا عن شهادته، مثال لذلك الشخص المدعو مرقس الذي كان بالحقل وقتل أمامه 8 أفراد، وبالطبع هو أصيب بطلق ناري وكان في الموقع وهو شاهد العيان الوحيد للقتلة اللي قتلوا 8 دول، ورغم ذلك تراجع في أقواله. الشاب الذي قتل والده أمامه وعرض على النيابة وعرضوا عليه بعض الأشخاص ليتحقق من القاتل، ولعدة مرات يتم هذا العرض القانوني والشاب ده يطلع القاتل بعينه، جه في هذه التحقيقات وغير أقواله. ما تكلمش بجرأة غير سيدتين، سيدة منهم اللي قتل زوجها في البيت وحرقوه اللي انا قلت عليه دلوقتي، ودي شاب عندها 24 25 سنة ومعه 3 أطفال، وبعد ما قتلوا جوزها أخدوها وبيتوها عندهم ليلة كاملة وكتبوها شيك ب50,000 جنيه تحت تهديد السلاح. فهذه السيدة ذكرت كل تفاصيل الحادث وأسماء الأشخاص اللي قاموا بهذه العملية الإجرامية، وانتهت في أقوالها بأنها قالت للقاضي: العيال دي دمها في رقبتك، 3 أطفال دول دمهم في رقبتك. حتى أحد المحامين حاول إن هو يسألها فالقاضي رفض وقال له: عايز تسألها في ايه تاني؟ يكفي هذا. فأخذ أقوالها. سيدة أخرى برضو زوجها استشهد، ذكرت كل التفاصيل ولم تحيد عن أقوالها الأولى. النقطة الثانية اللي خلياني غير متفائل انه الاتهامات المتهم بها 38 المسيحيين، في توقعي انه لابد ان تصدر عليهم احكام، واحكام صارمة جدا. اما 58 المتهمين بالقتل فأعتقد أن ستشيع بينهم حادثة القتل وربما تصدر أحكام. وهي لكن شيوع الاتهام مش هيحدد شخص بعينه، أعتقد كده، ما أعرفش. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة أيضا ذكرها لي أحد الإخوة وإحنا قاعدين فوق، إن 96 متهم في بيوتهم غير مقبوض عليهم، فكيف سيصدر حكم على ناس غير متواجدين او غير مقبوض عليهم؟ ده في قضية 98 قبضوا على شيبوب من يوم السبت 16 اغسطس سنة 98 الى ان صدر الحكم عليه، وما يزال محبوس وصدر الحكم بحبسه 15 سنة سجن. ومن 98 صدر الحكم تقريبا في سنة 99 ما يزال محبوس، وتقدمنا بمذكرات لمحكمة النقد ولم تنظر في النقد حتى الآن. يعني شوف القضية التانية، النقد طلع القرار بتاعه في شهرين، ده قرب من 5 سنين ولسه محكمة النقد ما فكرتش ان هي تبص في الموضوع بتاعه. لكن قداسة البابا بكل ثقة بيطمئني وبيقول لي لابد انه هيصدر احكام في هذه القضية. فأنا عايش بهذا الرجاء، وطبعا سيدنا له نظرة أعمق من نظرتي. نعم. نحن نعتضد أن يكون بناء الكنيسة متوقف على إرادة شخص ما، ولكن تردد أن الحكومة المصرية تعطي تصريح ببناء الكثير من الكنائس. هل لمستم ذلك فعليا، وهل ينطبق ذلك على كل المدن والقرى؟ الحكومة المصرية لا تعطي تصريح بناء كنائس نهائيا. تصريح بناء الكنائس مسند فقط لرئيس الجمهورية شخصيا. يعني مفيش كنيسة تتبني إلا بقرار جمهوري. اللي لمسته إنه في هذه الآونة الأخيرة انفرجت هذه الأزمة إلى حد ضعيف جدا. يعني أنا في الكشح عندي كنيسة دخنة علشان نعمل لها قرار جمهوري، لكن لما جت الأحداث بتاعت الكشح صدر القرار. وعندي كنيسة أخرى في قرية قريبة من الكشح كان برضو القرار متعسر جدا جدا، لكن بعد الأحداث صدر القرار. أما عن كنائس أخرى صدر لها قرارات فتابعوا الكرازة، سيدنا بيكتب القرارات اللي بتصدر، وفي استطاعتكم أنكم تعملوا إحصاء لما يصدر من قرارات. ناحية أخرى، أن السيد رئيس الجمهورية أسند مهمة ترميم الكنائس فقط، ترميم فقط دون بناء أي شيء أو توسع في البناء أو حتى أن احنا نضيق الكنيسة. أسند هذه المهمة للمحافظين، ولكن هذا القرار حبر على الورق، لأن ما فيش طلب بنبعته للمحافظ. بنتفاوض مع الأمن، وهو الأمن اللي بيقول لنا اشتغلوا أو يقول لنا ما تشتغلوش. ده من ناحية المباني، لكن من ناحية الكنائس القائمة، أنا عندي كنيسة في قرية اسمها بني خالد. هذه الكنيسة افتعل فيها مشكلة وقتل فيها شخص مسيحي، أو قتل الشخص المسيحي اللي كان يعني ظاهر في الصورة ان هو متواجد في المكان، او الكنيسة دي قريبة من محل اقامته، وقفلت هذه الكنيسة ولم نصلي فيها منذ 27 مايو سنة 92 حتى الان. بذلنا كل المحاولات وتفاوضنا وتباحثنا وجبنا بتوع مجلس الشعب ومجلس الشورى وكتبوا لنا اقرارات بانهم مرحبين بان الكنيسة تصلي. ما فيش فايدة. كنيسة ماري جرجس بقرية بني خالد، مغلقة لاحتياطات الأمن. وللأسف أن الكاهن بتاع هذه القرية فتح المنظرة بتاعت بيته وبيعمل فيها الأداديس وبيصلي. في 26/6 سنة 2002 البوليس بذكاء راح خلى النيابة أصدرت قرار بغلق كنيسة الشهيد مريمينا بقرية الكيمان. هذه القرية تابعة لمركز دار السلام. بادعاء احتياطات الأمن النيابة أصدرت القرار بالتحفظ على الكنيسة. فلما رحنا للنيابة إيه يعني ما إيه معنى الكلام التحفظ ده يعني؟ قعدوا يقولوا لنا هاتوا ورقة وودوا ورقة ونجيبه ومش عارف إيه وأعملوا إيه. لكن الفبركة كلها بوليسية من أساسها. بس البوليس عايز يتمسح في النيابة ويقول إن النيابة هي اللي قفلت الكنيسة. وتغير مفتش أمن الدولة وجي واحد تاني وإحنا عايزين نحط إيدينا في إيدين بعض ونتباحث مع بعض ونثق في بعض. طب هاتولي أسماء الناس اللي في القرية وأنا هفحص الأسماء وأشوف هل أنتم صادقين ولا غير صادقين. وحاطين ترسانة حربية في القرية اللي ما فيهاش شارع مصفحات. يمكن حاطين لواء بوليس بالكامل بكل الدرجات اللي فيه على قرية علشان ما حدش يخش الكنيسة يصلي. فقلنا لهم انتوا دلوقتي بتقولوا ما نصليش في الكنيسة احنا مش هنصلي، لكن الارهاب ده ليه؟ فقبل ما اجي على طول ابتدوا يخففوا القوات اللي محطوطة دي هيت. لكن برضو الحال على ما هو عليه وما فيش صلاة في هذه الكنيسة. يبقى انت هتعترض على بناء الكنائس انه متوقف على شخص؟ مش عايز اقول اكتر من كده. يدعي البعض ان نشاط الهيئة القبطية يضر باقباط الوطن. هل تظنون ان يفتكن سبب المشاكل التي يعاني منها اقباط الوطن هو نشاط الهيئات القبطية؟ اولا انا لا اقبل هذا المصطلح هيئات قبطية او اقباط المهجر. لا اقبل هذا المصطلح نهائيا، ارفضه بشدة. اذا كنا كلنا مسيحيين واعضاء في جسد المسيح الواحد فانا لا اعرف هذا العضو من موقعه او من مكان اقامته. وبالتالي كلنا مسيحيين واعضاء في الجسد الواحد، وبلاش هذه التفرقة العنصرية بينكم وبين بعض. انتوا شوية ناس قاعدين هنا هتنقسموا وتميزوا بعضكم من بعض؟ مش صح هذا الكلام. دي حاجة. الحاجة التانية انه نشاط الناس النشطاء اللي هنا المؤمنين بقضية اخواتهم وباقي اعضاء الكنيسة المتألمين في مصر، ماذا يضرنا اكثر مما وقع علينا؟ هيحصل لنا ايه تاني؟ هيسخطوا القرد يعملوه ايه؟ فاضل ايه هيتعمل فينا تانية؟ في 81 اتحفظ على البطرك في الدير من 3 سبتمبر لغاية 7 يناير 85، وسجن 7 أساقفة وخور إبسكوبوس و24 كاهن وحوالي 200 أو 250 ألماني. وما زلت أقول لكم على اللي عمال يحصل في كل يوم، فيحصل فينا إيه تاني؟ إيه اللي يحصل تاني؟ في قرية صنبو قتل 16 شخص مسيحي ولم يحكم على أحد بساعة واحدة سجن. في كنيسة أبو قرقاص قتل 16 أو 20 شاب كانوا واقفين بيصلوا في اجتماع ولم يحكم على أحد، والدولة كلها وقفت وقالت ده دول إرهابيين. طب ما تمسكوهم، ولا واحد اتمسك. في سنة 2000 قتل عندي 21 شخص. في سنة 98 تعذب بأصناف العذاب التي لا تحتمل أكثر من 1000 شخص في قرية الكشح، بين رجال ونساء وأطفال. ودلوقتي مفيش أي بادرة أمل في أن تصدر قرارات رادعة على أحد. هيعملوا فينا أكتر من كده، سجن اتسجننا وبين سوابق، وليه الشرف الكبير ان انا حصلت على هذا اللقب، بقيت سوابق، لان قعدت في السجن 7 شهور من 3 سبتمبر لغاية 27 مارس سنة 82. هيتعمل فينا ايه تاني؟ فبلاش صيغة الجبن، كل يقدر يعمل شيء زي ما بيقول الكتاب انه من يستطيع ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة. يقول البعض انه يجب ان لا يكون لنا كاقباط نشاط سياسي، فهل السياسة خطيئة مثلا؟ ماذا تقصد بنشاط سياسي يعني؟ ماذا تقصد بنشاط سياسي؟ هو انا لما واحد يضربني وعيط وصرخ ويجي ابويا الاسقف والبطرك ولا حد يطبطب عليا، هي دي سياسة؟ فين السياسة؟ هو انا لما اولادي حصل فيهم كل ده وعمال اصرخ باعلى صوت واقول للحكومة اللي بتعملوه غلط، دي سياسة؟ فين السياسة؟ انا افهم السياسة ان انا اتدخل في شؤون الحكم، لكن لما بطالب بحقوقي في سنة 98 رحت للسيد مفتش امن الدولة قلت له احنا ما عندناش حاجة اسمها ارهاب، حادثة القتل اللي حدثت دي حادثة قتل عادية، اذا كان اللي قاتل واحد من الكهنة خده اقتله، ده من حقك، لكن عمال تعذب في كل الناس ليه؟ ده تدخل في سياسة؟ فين السياسة؟ ما تخلطوش الأوراق وما تلعبوش بالألفاظ وما تحطوش دماغكم في التراب زي النعام. نعم.
احنا كنا نحب ان لما يكون في اضطهاد صارخ زي اليافطة بتقوله لأول مرة لأذان هذا الشعب ان الكليروس والشعب يكونوا جسد واحد ويكون يد واحدة. لازم نشتغل مع بعض. مش اطلع مش سليم يطلع وسليم يطلع و 500 او 1000 واحد ولكن ما معناش واحد كاهن. القياده الدينيه بتاعتنا دي حاجه كبيره جدا. وان ما كانوش معانا يعني مثلا لما بنسمع في استراليا عن الانبا سوريان وهو طالع مع الاباء الكهنه والشعب دي حاجه جريئه وجميله جدا. والانبا سوريان بينزل مصر ما فيش اي حاجه. ليه؟ احترموه لانه بيشارك مع الشعب وله كلمة مسموعة. وشوف نيافتك بتعمل ايه وشوف التوقف قدام مين؟ التوقف قدام فرعون. ولكن ربنا مش هيتركه. احنا عاوزين الاباء الكهنة بتوعنا يكونوا معانا ويخرجوا قدامنا.
هو اللي انا اطلبه ان احنا كلنا الاباء الكهنة وكل الشعب يرفع صلوات حرة ويساندنا بهذه الصلوات. اما كون الكهنة يمشي في مظاهرات فانا مع احترامي لكل الاباء الكهنة لا استطيع ان اتدخل فيما لا يعنيني. انا راجل ضيف هنا والاباء كان على راسي من فوق ودي حاجه تقديريه ترجع ليهم ويكفي انهم يساندوكم بالصلوات. مسيرات سلميه لكن ما تعودناش ان واحد كاهن بعمه سودة يمشي في وسط مسيره ربما ينتقد من حتى الناس الخارجين عن الإيمان. فأنتم بإحساسكم هذا أنكم أعضاء في هذا الجسد الواحد وبإحساسكم بأن إخواتكم بيتألموا وإحساسكم بهذا الألم تتصرف. وانا بتجول في كل حتة وبقول باعلى صوت كل هذه الاحداث. وفي نتيجة ايجابية. اديك مثال. في سنة 98 قام البوليس بتعذيب اكثر من 1000 شخص زي ما قلت دلوقتي. اوصلت صوتي لرئيس الجمهورية ونازل او من اول الامن عندي وطالع لغاية رئيس الجمهورية مرورا بمجلس الشعب ومجلس الشورى والازهر وزير الداخلية ووزير العدل يعني كل الناس ولم يستجب لي أحد. محدش عبر. رحت لمنظمة حقوق الإنسان فرافعت راحوا عاملين تقرير وطبعا نشر هذا التقرير على كل منظمات حقوق الإنسان في العالم ووصل إلى كل المسؤولين في مصر. لغاية كده لم يتم شيء برضه. أوصلت أسماء هذه الكمية من البشر المعذبة لأحد أعضاء الكونغرس الأمريكي وفي زيارة للرئيس هذا الشخص سلم هذه المذكرة للرئيس. نزل الرئيس فتحوا التحقيقات. إذا لما بنعمل حاجة وبنزعق وبنوصل صوتنا بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة، طبعا ده طريق غير مشروع ان انا اقعد اقول وهاتي للناس اللي بره، لكن رغم كده لم يستجاب اي صوت الا الصوت اللي جاي من بره يقول لهم يا ناس ايه اللي بتعملوه عندكم. وللاسف يعني وللاسف ان التحقيقات تعثرت، وحتى هذه اللحظة ما تمش فيها حاجة ولم يصدر فيها أي قرار، لكن في عمل، في حاجة بتحصل. فأنتم كل واحد فيكم هنا عنده لسان وعنده حرية ويقدر يتكلم، فخدوا معلومات صحيحة وانشروها في الجرائد اللي هنا ووصلوها للمسؤولين، واحنا نرمي البزار بتاعتنا وربنا هو اللي يطلع الزرع، مش كده؟ نعم. يقول البعض انه يجب الا يكون لنا كاقباط نشاط سياسي، دولته ده كيف للمسيح ان يوازن في حياته بين المحبة والتسامح وبين العدل والحق؟ طيب ما هو المحبة قرينة التسامح، أمال كيف تظهر المحبة؟ مش من اتساع القلب، وزي ما بيقولوا في المثل حبيبك تقرص له الزلط. فالمحبة والتسامح أنا مش شايف إنهم نقطتين أوازن بينهم، إلا إذا كانوا دول نقطة والعدل والحق نقطة تانية. وانا شايف ان العدل والحق هما حاجة واحدة برضو، مش بقى عايز تقول المحبة والعدل. اقول لك اذا كانت المحبة والعدل، لما خلق الله الانسان على صورته ومثاله في التقوى وفي القداسة وفي كل شيء طائر، وسقط الإنسان اقتضى العدل الإلهي الكامل أن يموت الإنسان، لأن الوصية كانت يوم تأكل من الشجرة موتا تموت. وبذا كمل العدل لله بموت آدم. وإذا كمل العدل الإلهي بموت آدم فأين محبة هذا الإله الكامل أيضا؟ فتجسدت هذه المحبة وظهر الابن في الهيئة كإنسان وحمل الموت عن آدم ورد آدم إلى الفردوس مرة أخرى. ده المحبة الكاملة والعدل الكامل. فالمحبة الكاملة تبذل كل شيء، والعدل الكامل يأخذ القصاص الكامل. ده بالنسبة لله. وبالنسبة لينا لازم نسلك في هذا المنوال بأن يكون لنا محبة كاملة. رئيس شعبك لا تقل فيه سوء، هل يعني ذلك أننا لا نستطيع أن ننتقد تصرفات الحكومة في أمور معينة؟ أو هل يعني ذلك قبول الظلم وعدم الاحتجاج بالطرق المشروعة؟ محدش قال كده طبعا. محدش قال كده. انتوا عايشين في بلاد ديمقراطية وحرية رأي وبلاد من العالم الأول مش من العالم الثالث اللي احنا عايشين فيه في مصر، ومن سنتين ولا حاجة كانوا بيحاكموا كلينتون رئيس أكبر دولة في العالم علشان ادعوا لي ولا كان لي مخالفات. فما فيش حاجة اسمها رئيس شعبك لا تقل لي فيه سوء، لا تقل فيه سوء يعني لا تدعي عليه بالباطل، لكن لما تصدر منه أمور خاطئة يبقى تسأله. من لطمك على خدك الأيمن فحاول له الآخر أيضا. كيف أن رب المجد يسوع المسيح لم يحول خده الآخر عندما لطم في يوحنا 18، وأيضا وعلمنا القديس بولس الرسول أن ينفذ هذه الوصية في أعمال 23 وقال إلى قيصر أنا رافع دعوي. تحويل الخد الآخر ليس معناه المهانة والمذلة والضعف، ده الخد الآخر منتهى القوة، منتهى القوة. لما يجي إنسان ويتجنى علي ويصفعني وأحول له الخد الآخر بكل قوة فأنا أخذله، لكن لما يجي إنسان يتطاول علي لإذلالي زي العبد اللي تطاول على السيد المسيح وتركوش السيد المسيح، قال له إن كنت أتكلم رضي فاشهد على الرضي، وإذا كنت لا أتكلم رضيئا فلماذا تلطمني؟ هو نفسه السيد المسيح، وهي دي قوتنا المسيحية. والله لم يعطينا روح الفشل أبدا أو روح الضعف. فما تخلطوش الأوراق وتقولوا ان احنا لازم نمشي جنب الحيط واللي يضربنا على خدنا الايمن نديله الاخر، ده كلام غير منطقي وغير مسيحي، والله لا يقبله ابدا. هل سياسة الضعف التي يتبناها كثير من الاقباط كانت سبب في انجذاب الكثيرين للمسيحية، ام هي سبب ترك البعض للمسيحية، ام انه لا توجد علاقة بينهم؟ لا توجد علاقة طبعا. لما نظهر إلهنا بمظهر الضعف ونظهر مسيحيتنا بمظهر الضعف طبعا كل الناس هتنصرف عننا وعن مسيحيتنا الضعيفة، لكن لما نظهر قوة مسيحنا كل الناس تخاف. الخوف بعض الأقباط يخافون من كل شيء ومن أي شيء وأحيانا من لا شيء، وتتم ترجمة هذا الخوف بالعزوف عن المطالبة بالحق وأحيانا بتوجيه الاتهامات للهيئات القبطية من أجل تبرير أو إيجاد حجة للتقاعس عن العمل من أجل الحق. ماذا يمكنكم أن تقولوا لهؤلاء؟ الخوف دخل للعالم بسبب الخطية، فلما أخطأ أبونا آدم وناداه صوت الرب آدم آدم أين أنت؟ قال له سمعت صوتك فخشيت. من هنا دخل الخوف. سمعت صوتك فخشيت، لأني عريان فاختبئت، لأني عريان فاختبأت. من هنا دخل الخوف للعالم، فالإنسان فالإنسان اللي عايش في خوف يقول في سفر الرؤيا: وأما الخائفون والكذب فلن يكون لهم نصيب في الحياة الأبدية. لأنه مدام إنسان عنده خوف يبقى عايش تحت نير الخطية، يبقى ما يستحقش إن هو يكون ابن ربنا ولا ينال الملكوت. يركز البعض أن المسيحية ديانة إيمان وممارسات دينية كالصوم والصلاة، وينسى هذا البعض أن المسيحية ديانة عمل. لكن يقول قائل: أن لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. هل يمكنكم إلقاء بعض الضوء على دور العمل في المسيحية؟ اللي أنا فاهمه عن العمل في المسيحية هو العمل الروحي، هو العمل الروحي. فكل أعمال الحب هي مطلوبة منا، لأن معلمنا يعقوب الرسول اللي انت مش تستشهد بيه بيكمل وبيقول: إذا جالك واحد قال لك أنا جعان وقلت له روح كل وما اديتوش أكل، يبقى أنت عملت إيه؟ وإذا جالك واحد قال لك أنا عريان وقلت له روح اتدفى وما اديتلوش ما يكتسي بيه، يبقى أنت عملت إيه؟ فكل أعمال الحب هي مطلوبة منا، وكل أعمال الرحمة. وزي ما بيقول معلمنا القديس بولس الرسول: وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. فالإيمان بدون أعمال ميت، هذا هو إيماننا، إيمان بدون أعمال ميت. فمسيحيتنا مش مسيحية ممارسات ولا مسيحية كلام، لكن الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. وهذا السجود الحقيقي لا يأتي إلا بالإيمان الكامل، وهذا الإيمان الكامل لا يأتي إلا بالمعرفة الحقيقية، وهذه المعرفة تؤدي إلى المحبة الكاملة لله، وبذلك نتحد بالله وتكون كل أعمالنا ظاهرة أمامه. وفي نهاية العالم سنحاسب ليس عن ممارساتنا ولكن عن أعمالنا. يستند البعض على الآيات التي تقول: لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة مرتبة من الله، حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون نفسهم دينونة. دي في رومية 13 آية 1 و2. ناسين ان الكتاب المقدس كله يمنعنا من قبول الشر والسكوت عن الحق. فاجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. ما الذي يمكنكم توضيحه لنا في هذا الموضوع؟ للأسف ان احنا عانينا في فترة من الفترات من تدين مريض، هو ده اللي وصلنا الى الحد اللي احنا عايشين فيه الان. فهمنا مسيحيتنا بمفهوم خاطئ. لان مسيحنا قوي، والآباء الرسل كانوا كلهم أقوياء، والآباء القديسين كانوا كلهم أشداء، وقهروا ممالك زي ما قال معلمنا القديس بولس الرسول، قهروا ممالك فالخضوع للسلاطين ليس معناه الخنوع والضعف. انا اعتقد ان هذا الخضوع معناه الاحترام والتوقير الى حد ان يطاع الله اكثر من الناس. لما الحكومة النهاردة تضغط على الناس علشان يسلموا يطوعوها ويقولوا اللي تخضع كل نفس للسلاطين، طب ما الحكومة عمالة تضغط على الناس عشان يغيروا ديانتهم، مش ده اللي حاصل دلوقتي؟ بيتكتب في البطاقات عن واحد قسيس القمص فلان ولا قس فلان الديانة مسلم، ودوخ بقى عشان تغيرها. وكل الناس مش بس الأسس، اسمه صليب عبد المسيح جرجس بولس مرقس الديانة مسلم. ما تبقوش بروستانت في تفسيركم للآيات وتاخدوا نص آية وتسيبوا بقية الآيات بتاعت الكتاب، لأن الكتاب المقدس كله وحدة واحدة موحى به من الله. يصر البعض على انه يجب ان نستمتع بالضيق وكأن هذا مصير محتوم، في العالم سيكون لكم ضيق. ويرى البعض الاخر ان الاستمتاع بالضيق هذا ليس الا مرض نفسي. انا مع هذا البعض اللي يقول ان انا استمتع بالضيق ده زي ما قلت دلوقتي تدين مريض. فأنا مع هذا الرأي، لأن الكتاب بيقول ثقوا أنا قد غلبت العالم. السؤال الأخير قصة كبيرة قوي عن معلمنا القديس بطرس الرسول لما استل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، واسم العبد ملخص. يرى البعض أن في هذه الآيات دليل واضح على عدم استعمال القوة على الإطلاق. بينما يرى آخرون أن بطرس الرسول وهو سائر مع رب المجد كان يحمل سيف كسائر الناس أو أغلبهم في هذا الوقت، ولم يمنع السيد المسيح من ذلك. وأيضا بعدما استعمل معلمنا القديس بطرس الرسول سيفه، رغم أن رب المجد بجانبه، لم يقل له الرب إلقي سيفك أو تخلى عنه، بل رده إلى غمده، لأنه في هذا الوقت فقط يجب أن يشرب كأس الآب. برضو أنا أؤكد على أننا لابد أن نحيا في جدة الحياة وبقوة، ونموت مرفوعين الرأس. كل أبائنا الشهداء قهروا معذبيهم بصمودهم وثباتهم، لكن لو كانوا خافوا وجريوا ما كانوش هيبقوا شهداء، ما كانوش هيبقوا شهداء. لماذا تصر قيادات كنيستنا وبلا ملل ترديد أن كل شيء تمام بالنسبة لأوضاع الأقباط بمصر وهي ليست كذلك؟ ارجعوا للحديث بتاع قداسة البابا في نادي ليونيس وشوفوا بيقول كل شيء تمام ولا مش بيقول كده. تصريحات قداسة البابا الأخيرة في نادي ليونيس فيما يتعلق بتمثيل أقباط بالبرلمان هي قولة حق، طالما طلبنا نحن الأقباط بالمجر أن تقال ليس فقط بيننا هنا ولكن في مصر أيضا. الدول العربية والإسلامية عموما في أضعف حالاتها، ونحن إذا لم نضغط الآن وبكل قوة لإرساء دائم حقوق الإنسان والمواطنة في مصر، فلعل التاريخ وربنا قبل كل لن يسامحنا. ربنا مش هيسامح أي واحد يقدر يعمل حاجة وما يعملهاش. عارفين انتوا بتتكلموا الكلام ده ليه؟ لأنكم قاعدين هنا ومش دارين بالدنيا. لو كان واحد منكم من الكشح وأخوه اللي مات ولا أبوه ولا مراته كنتوا هتتكلموا كلام تاني. انتوا مش حاسين بالدنيا. اصحوا اصحوا اصحوا، واللي يقدر يعمل حاجة يعملها، وما تمسحوش في الأباط الكهنة. تقولوا شو الأباط؟ الأباط مالكم يا الأباط؟ الأباط طالما في عملهم وفي صلواتهم ربنا يسندكم وهيشددكم وهيقويكم.
أنا أحب بس أطمن الأستاذ فيليب، يعني الاجتماع اللي حضرتك فيه واللي كل الشعب موجود، الآباء والإكليروس هم اللي رتبوا إن سيدنا يكون موجود، وفي تورونتو وكان في فرنسا في كل الأماكن اللي بيروحها، ما هو الإكليروس هم اللي بيرتبوا لنيافته إن هو يكون وسط الشعب ويكلمهم. فكل واحد بيقدم، يعني هل ممكن حضرتك تقدم القداس؟ تقدس القداس والأسرار؟ كل واحد ليه مكانه، الروح واحد والمواهب متعددة.
وأنا برضو بشكر الآباء الكهنة في كل مكان، وطبعا بشكر قداسة سيدنا الأول لأنه هو سمح لي أن أنا أجي. أنا ما أقدرش أجي هنا من غير إذنه، أقدرش أخرج من مصر من غير إذن قداسة البابا لأن دي أبرشيته. نعم، فيما هو واجب وحق. طيب، يعني خلصت عريضة الأسئلة. وزي ما قلت ان انا لابد ان انا اجاوب بسرعة عشان تروحوا تناموا. في اي اسئلة اخرى؟ لا، دي الكتير اترفعت. طب نسمع واحد واحد بس باختصار. نعم، يا ريت تيجي هنا عشان كل يسمعك، لان السؤال يا يكتبه يا يجي هنا.
انا احب الفت نظركم، انا كنت في مصر ولسه راجع، ما بقاليش اسبوعين تقريبا، وتقابلت في مصر مع اباء بيعمدوا كثيرين من الاخوة غير المسيحيين، وتقابلت مع اخوة واخوات اعتنقوا المسيحية وشايفين الويل وبيقضوا نهارهم وليلهم بدموع حارة وبيحاولوا يخرجوا من البلد بأي شكل، وفيهم واحدة بالذات عايشة مع عائلتها المسلمة وهم مش عارفين انها مسيحية وتعمدت، بس كل يوم يقولوا لها انت منظرك اتغير، انت ما بقيتيش شكلك كده، بقى حاجة تانية. فعندنا في استراليا في حركة انهم بيساعدوا من الناس دول انهم يخرجوا، وبرضو الموضوع ده هو بيرجعني تاني للوحدة بين الشعب والإكليروس، ان احنا ناخد من الحكومة امكانيات علشان تفتح الباب، بدل ما هم فاتحين الباب على مصراعيه لمهاجرين من كل انحاء العالم، يدخلوا من الناس الغلابة اللي هم المضطهدين اللي داخلين الديانة المسيحية. فنيافة سيدنا يقول لنا رأيه في الموضوع ده هوت.
دي حاجة لا بتاعت الكليروس ولا بتاعت الشعب، دي حاجة ترجع للحكومات هنا. فإذا كان ليكم اتصالات تقدروا تتفاوضوا في هذه الأمور، وأنا أعرف تماما أن نيافة الأنباء سوريال بالتفاوض مع وزير الهجرة في استراليا بينسقوا هذا الموضوع. بالتأكيد في هنا ما يقابل وزير الهجرة هناك، وقبل ما يروح امبسوريال كانوا الاباء كان بيقوموا بهذا العمل. نعم،
سيدنا ولادنا وشبابنا هنا اهو، يعني احنا جايين من مصر وعاصرنا ولو لحين المواقف اللي نيافتك بتحكي عنها، وبنقدر نطلع عليها بالعربي من كافة وسائل الإعلام. ولادنا هنا وشبابنا، رأي نيافتك مثلا انه لازم يعرفوا الحاجات دي، لازم يشعروا باخواتهم هناك، لان احنا كجيلنا اللي موجودين السنين اللي فضلنا مش قد السنين اللي راحت. فبنحس ان ولادنا ما عندهمش اي معرفة، منفصلين تماما، مع ان هم بعد كده اللي هيكملوا المشوار.
انا ما احبش العمومية، احب التخصص في هذا، فاحب ان اقول ولادي فاقول له علم ولادك، دي مسؤولية كل واحد في بيته. ليه تخلي ولادك منفصلين عن الكنيسة الام؟ فدي مسؤولية كل فرد. نعم، ما عندهم حق،
نزلونا واحنا نشيل سلاح. يعني ولادنا ما بنقدرش نتناقش معاهم، لان احنا في نظرهم ما بنعملش حاجه في الكنيسه غير ان احنا بنصلي، لو عايزين ينزلوا يجيبوا.
طب ما هو كده انتوا قدوة سيئة للعيال. مش كده انتوا قدوة سيئة لهؤلاء الشباب اللي طالع للدنيا؟ نعم. ما اللي ايده في المية مثال اللي ايده في النار. لا الحكاية مش كلام يا حبيبي، الحكاية مش كلام. جت فين؟ انت بتكلمني على حاجات انا ما اعرفش فيها او ما مش ما عنديش دراية بيها. انا ما اقدرش اجاوب في حاجة، ما اقدرش اجاوب في حاجة ما فهمش فيها. ما اقدرش اقول لقداسة البابا كده ولا اقول للأسقفة كده. احنا 6 أساقفة في المحافظة، محافظة سوهاج، ما فيش حد بيتكلم غيري. وما اقدرش اقول لاخويا اللي جنبي اتكلم ولا خليك معايا. ده انا فوجئت باحد الاباء الأسقفة الجيران بيقول لي انت ليه بتتعامل مع الناس بالطريقة دي؟ وليه انت عصبي وليه متشدد وليه مش عارف ايه؟ ما لازم ابقى عصبي ومتشدد واموت روحي كمان. هو انا لما اشوف ولادي بيموتوا اسيبهم؟ ولادي لما بيتعذبوا اسيبهم؟ مش يوم رسامتي، مش يوم رسامتي قالوا لي ان دم هذه الرعية من يدك اطلبه؟ طب لما اروح لربنا اقول له ايه؟ اوعى تقول ان انا بتصرف بشجاعة، انا مش بتصرف بشجاعة، انا بتصرف من منطلق المسؤولية. هي دي مسؤوليتي. انا احاسب عن دم هؤلاء الشهداء، وهحاسب عن كل شخص اتضرب حتى بالقلم في الأبوشية قدام ربنا. من هذا المنطلق انا بتكلم، مش من منطلق شجاعة. فكل واحد يحس بهذا الإحساس لازم هيشتغل. وغلب حماركم، خلصتوا الأسئلة؟ قول يا عم هشام مثلا.